Following their names for one of them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidi al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi al-Ameen. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum wa taba'a sabilahum ila yawm al-Din. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد في حديثنا عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقفنا في الأسبوع الماضي عند حادثة من الحوادث التي حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة من عمره الشريف وكانت تلك الحادثة هامة جدا بالنسبة إلى محمد كإنسان يهيئه الله تعالى بأمر هام جدا وكانت تلك الحادثة مؤلمة لحليمة السعدية التي كانت مرضعة لمحمد صلى الله عليه وسلم أما أنها كانت هامة جدا لهذا الإنسان العظيم فلأنها ترمز إلى تهيئة الله تعالى له لأمر عظيم لا يعلم مقداره إلا الله وأما أنها كانت مؤلمة لحليمة فلأنها على حسب عقلها لم تستوعب الحادثة استيعابا تاما وخافت من مغبته كما خافت ان يحدث لهذا الانسان الذي استودع عندها ان يحدث له من الشر ما يعكر صفوها وما يلزمها بما لا طاقة لها به. ففكرت في ارجاع محمد الى اهله، وبسرعة غريبة عجيبة على غير العادة، لانها كانت تصر اصرارا عجيبا على ابقائه معها حيث كانت تقيم مع اهلها في البادية، ثم اذا بها تصر اصرارا اعجب واغرب على ارجاعه وتسليمه لامه. ما الذي حدث؟ حدثت تلك الحادثة التي تعرف بحادثة شق الصدر. ما هي حادثة شق الصدر؟ تحكي حليمة فتقول: وأنا في داري جاءني بعض الأولاد ومنهم ولدي، وإذا بهم يصرخون ويقولون: يا أم محمد أياما ترضعيه، أدركيه فقد قتل. تقول: فقمت مذعورة خائفة وذهبت حيث قال الأولاد، فإذا أنا به قد قام في مكانه وليس معه أحد، وكان ممتقع اللون، فسألته: ماذا بك يا بني وماذا حدث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان فأشار أحدهما وقال: أهو هو؟ فقال الآخر: نعم إنه هو. فأخذني فأضجعني ثم شق من نحري إلى نهاية صدري، ثم استخرج القلب ثم شقه، فاستخرج منه علقة سوداء، أي قطعة سوداء، ثم ألقاها بعيدا عني وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبي بماء من زمزم في طست من ذهب، ثم وضعه مكانه، ثم لأم على صدري بيده فالتأم، ثم لم أجد شيئا. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: الصغار في مقام الخوف لا يكذبون، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهم غالبا. والصغار في مثل حياة ونوعية محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا صغارا بالمعنى المألوف، إنما فيهم ما في الكبار من اتزان وتعقل. ثم إنه يحكي عن شيء عجيب لا يمكن للخيال أن يصل إليه ولا للألسن أن تنطق به دون أن يكون له أصل، إلا أنها لم تستوعب ما قاله وظنت أن جنا قد مسته فهو يحكي بكلام لا يعرف. شق الصدر واستخرج القلب وشق القلب وغسل ووضع في مكانه، ثم وضع هذا الغريب الذي شق صدر محمد يده على الصدر فالتأم الصدر كأنه لم يحدث شيء. لو عرضنا هذا الكلام على العقل المجرد لنفاه وأبى أن يقبله، ولكننا لو عرضنا هذا الأمر على قدرة الله تعالى وعظمته فإن الأمر يكون مقبولا جدا، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء كما يشاء بما يشاء في أي وقت وفي أي مكان. أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال كن فيكون. صنع هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم بقدرته بعظمته بعلمه وليس بفعل بشر.
فإذا أردنا أن نقيس هذا الفعل بعقل بشر،
بشر كل هذا العقل وعجز، ولولا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا بعد أن أصبح نبيا فلربما كان للعقل أن يقول نعم ولا، ولكن بعد أن ثبت هذا في الحديث الصحيح فنحن نؤمن بكل لفظ نطق به سيد الخلق محمد. كانت العرب تعتقد في وجود جن ينتقلون في كل الأماكن، ربما تعرض هؤلاء الجن للصغار وبالذات للصغار المنفردين للأب والأم، أي الذين ليس لهم إخوة، وللصغار الذين لهم في قومهم أو عند أهليهم مكانة، أو الذين يتمتعون بجمال خارق أو بصفة لا توجد في سواه. كان عند العرب ما يؤكد هذا الشيء، فيقال إن حليمة عندما سمعت هذا خافت على محمد وهو وديعة، ففكرت سريعا في إرجاعه إلى أهله حتى لا يصاب بأكثر من هذا في ظنها وزعمها. ويقال إن السبب في إرجاع حليمة لمحمد في هذا الوقت إلى أهله أنها خافت عليه من بعض النصارى وقد رأوه معها، فنظروا إليه مليا وتفرسوا فيه وقلبوه بين أيديهم ونظروا إلى بعض الأماكن في جسده، ثم حاولوا أن يأخذوه منها وقالوا لها يا حليمة سنعطيك ما شئت ودعي لنا هذا الغلام فإن له لشأنا، فخافت وأخذته سريعا وأرسلته إلى أهله خوفا عليه من مثل هذا. وأيما كان الذي حدث فإن حليمة قد أرجعت محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهله لخوفها عليه من حدوث مكروه له. فلما وصلت حليمة إلى مكة ووقفت بمحمد صلى الله عليه وسلم أمام أمه، نظرت آمنة بنت وهب وهي أم محمد صلى الله عليه وسلم إلى حليمة وقالت عجبا، خيرا جاء بك يا حليمة. قالت إنما جئت به حتى تشبع عينك منه، فإنك أمه وإنك تحبينه. فقالت لها ألهذا جئت؟ لقد كنت هنا به منذ قليل، وإن الأم لا تشبع من ابنها، ولقد كنت عليه حريصة كي تأخذيه معك. أصدقيني القول، ما الذي جاء بك الآن؟ فبدا على وجهها الاضطراب وقالت لها يا أم محمد إنما خفت عليه من الأذى. قالت وماذا حدث؟ فقصت له ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم لها. قصت لها ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم لها. ثم قالت وإني أخشى عليه من الجن. فقالت أتخافين على محمد أن يمس من جن؟ والله ما كان الله ليتركه لأذى البشر ولا لأحد من الجن، والله الذي خلقه إني لعلى يقين أن الله تعالى سيصونه ويكرمه. فقالت لها يا أم محمد ومن أين لك هذا؟ قالت علمت بهذا وأنا به حامل، فلقد كنت أرى وأسمع ما لا يراه ولا يسمعه سواي. دعيه فهو في حفظ الذي خلقه. ثم أكرمتها وأعطتها ومنحتها وطالبتها بالرجوع بين الحين والحين إذا أرادت أن تطمئن على محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن حليمة كانت متحيرة بين إرجائه أو إبقائه، فهي تود أن يبقى عندها لغزير الخيرات التي ساقها الله تعالى على يديه عندما وصل إلى دياره، ولعظيم النفحات التي كانت تبيت وتصبح فيها، ولكثرة الأمن الذي كانت تتقلب فيه عند وجود محمد في بيتها، إلا أنها أيضا كانت خائفة أن يحدث له عندها شيء فتتهم، فأرادت أن ترجعه خوفا عليه وإن كانت تؤثره على نفسها وعلى أولادها. وحسنا فعلت، فلقد كانت أم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة، كانت في مسيس الحاجة إلى بقاء ولدها معها، فإنها قد أحست في تلك الفترة أن أيامها تكاد أن تكون محدودة، وكأن هاجسا في خاطرها كان يحضها على التزام محمد والبقاء معه تلك الفترة أو أطول فترة حتى يشبع منها أو حتى ينال من كرمها وعطفها وحنانها قبل أن تفقده ويفقدها. فأصرت على أن تتركه حليمة، حتى ولو أصرت حليمة أن تأخذه لما رضيت أم محمد، واحتضنته وقبلته وأجلسته بجوارها وأخذت تغنو إليه بعيون قلبها قبل بصرها، وكأنها ترى فيه كل الدنيا، ترى فيه أهلها وترى فيه زوجها الذي ما مكث معها إلا أياما معدودة، ترى فيه أملها المرتقب، ترى في عينيه الوداعة والأمن والاطمئنان والسكون. وكانت لا تفارقه في تلك الأيام لا ليلا ولا نهارا إلا لقضاء حاجة أو إذا خرج مع جده عبد المطلب ليفيض عليه هذا الجد من العطف ومن الحنان ما ينسيه مرارة اليتم، وليعوضه عن فقد أب لم يره، وحتى يشعره أنه وهو في وسط تلك العائلة وفي وسط الأهل يعيش كأعز ما يعيش الإنسان وسط ذويه. وكانت سنه في هذا الوقت 5 أو 6 إلا شهورا قلائل. أحست آمنة في وقت من الأوقات برغبة عارمة شديدة لزيارة قبر زوجها الذي مات بعيدا عنها ودفن بعيدا عنها. أحست كأن شيئا يقلقها ويمضها ويطالبها بالرحيل لزيارة قبر الحبيب الغالي الذي لم يبق معها إلا تلك الأيام القلائل، حيث أودعها تلك الوديعة الغالية، وكأن الله تعالى أبقاه لتلك السن وزوجه في تلك الفترة حتى يتم هذا الأمر، ثم ليذهب بعد ذلك إلى ربه حيث أتم مهمته. وحتى يتربى هذا الوليد الغالي تربية على أساس ما يريده من خلقه، على أساس ما يريده المولى جل وعلا. فكان هذا الترتيب العجيب. نقلت آمنة رغبتها إلى الجد الغالي أنها تريد الذهاب إلى يثرب، وهي التي تسمى المدينة الآن، وأستغفر الله تعالى من هذا التعبير، أي كلمة يثرب، ما أقولها إلا للتذكير بحادث زمني مضى قبل الإسلام. فلقد قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تسمية المدينة بيثرب، وقال من قال عن المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة هي طابة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأذن لها بعد إلحاح، لأنه كان يخشى عليها مشقة السفر وطول الطريق، وهي التي تألمت كثيرا لفقد هذا الزوج الغالي، وكأنها لم تتزوج، وأوقفت حياتها على وليدها لترعاه حتى لا يشاركه أحد فيها، وربط الله تعالى على قلبها فلم تفكر في رجل ولم تفكر في أحد، وقصر الله تعالى قلبها على محبة ولدها صلى الله عليه وسلم، فملأ محمد قلب أمه من جميع النواحي. فلما أذن لها تعلق محمد بها وقال يا أماه حيث تريدين فأنا أريد، خذيني معك خذيني معك. وهنا يخاف الجد على ولد ولده، متذكرا ما حدث لهذا الولد الذي كان قرة لعيني والديه وكان أجمل إخوته. تذكر عبد المطلب ما حدث لولده عبد الله، فخاف على محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذا المكان، خاف حتى لا يحدث له من الكدر، من التعب، من الإرهاق، من المشقة ما يؤثر عليه. وإن حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم يزيد على حبه لجميع أبنائه، كما قال هو وكما قال أبناؤه، إلا أن تعلق محمد صلى الله عليه وسلم بأمه جعل عبد المطلب يأذن لهما بالسفر. فأخذت معها جارية زوجها واسمها بركة الحبشية، التي تعرف في التاريخ باسم أم أيمن، وكانت جارية طيبة القلب جميلة الخلق حسنة التصرف. هي أول من تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم وليدا، وهي التي احتضنته بعد مولده وتربى على يديها وشب أمام عينيها وكان يحبها ويقدرها. وتلك الجارية كانت ملكا لعبد الله، فورثها محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبيه. وسار ركب الميمون في وسط قافلة تجارية بعد أن أوصى عبد المطلب تلك القافلة بآمنة وبمحمد خيرا، حتى وصلت القافلة إلى يثرب، وهناك نزلت آمنة عند أخوال زوجها وهم بنو النجار، عائلة كبيرة من أهل المدينة. فلقد علمنا بأن شيبة الحمد وهو عبد المطلب كانت أمه من تلك العائلة، اسمها سلمى بنت عمرو النجارية، سلمى بنت عمرو النجارية. وعبد الله عندما نزل نزل في بيت من بيوت الرحم، ولما نزلت آمنة نزلت في هذا البيت أيضا، وكان استقبالا حافلا، وزاد حبهم لهذا اللقاء بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرهم بالحبيب الغالي، فكاد تعزية وتأسية لما أحس به من ألم تجاه فقد هذا الشاب العزيز الغالي. ومكثت أياما في بيت بني النجار، ثم استأذنتهم في زيارة قبر زوجها، فأذنوا لها ودلوها على القبر. وكان هذا الموقف الذي لم ينسه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعد أن كبر نظر إلى أمه وهي تبكي تبكي عزيزا غاليا عليها وعليه، ولم يعلم عن محبة هذا العزيز الغالي إلا من كثرة ما رأى من حنين أمه وبكائها وألمها الشديد وهي تخاطب ساكن القبر قائلة: انظر يا عبد الله، هذا ولدك جاء ليراك، إن لم يستطع فانظر إليه، تلك أمانتك، لما تركت، لما سافرت. وأخذت تقول بعض الكلمات والصبي واع فاهم مستوعب للموقف، ونظر إلى أمه وهي تبكي فبكى، فخافت عليه من ألم الموقف فخففت من لوعتها وأخذته وانصرفت، حاولت أن تساري عنه فكان ينظر إليها ويبكي لأنه كان يعلم ما ألم بها وما تحس به. وعاودت الزيارة وحاولت أن تمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يأتي معها، وكانت توصي الأولاد من أترابه من بني النجار بتسليته ومشاغلته حتى لا يخرج معها. إن أفلحت في مرة كانت تخفق في مرات أخرى، وكان يصر على الذهاب كلما ذهبت، وكان يرى أمه تذوب ألما أمام ناظريه وهي تجلس ساعات أمام القبر تتحدث تارة وتصمت تارة أخرى حتى انتهت فترة الزيارة ولم تكن بالقصيرة. وما أن انتهت فترة زيارتها وحان وقت الرجوع إلى مكة حتى ألم بها مرض شديد من جراء ما أصابها من ألم ومن جراء تلك الزيارة التي جددت كل الأحزان، فركبت وأخذت معها محمدا صلى الله عليه وسلم ومعهما الجارية المباركة بركة الحبشية، وبدأوا في الرجوع إلى مكة. وكلما مر يوم على أم محمد صلى الله عليه وسلم كانت تزداد شحوبا وضعفا وألما، فما أن يحط الرحال في مكان لترتاح قليلا فإذا بتعبها يزداد حتى وصلوا إلى منطقة تسمى الأبواء، مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة منه إلى مكة كما يقول البعض. وهناك اشتد بها الألم وبرحت بها الأوجاع وحطت عليها كثير من المتاعب، فلم يتحمل جسدها تلك الآلام فنظرت إلى ولدها وقالت إلى الله تعالى: أتركه يا بركة، كوني أما له بعد أمه، أوصيك به خيرا. وينظر الصبي الصغير السن الكبير القلب الواعي العقل الناضج الفكر المتيقظ الإحساس، ينظر فيستوعب الموقف كله. ها هي أمه بين يديه تلفظ أنفاسها الأخيرة، لم يستطع أن يقول لها شيئا خلاف أن قال لها: إلى من تتركيني يا أمه؟ أنا في حاجة إليك. لم يتلق جوابا وأسلمت أمه روحها بين يدي الصغير، وكان موقفا صعبا عسيرا، إلا أن محمدا لم تدمع له عين، وكأن المصيبة كانت أعظم من أن تبرد أو تخف بدموع تنزل فنظر إليها واجما، وقد ألقى الله تعالى عليه من الصبر ما جعله يتماسك وهو في تلك السن، وأخذت أمه من بين يديه أو أخذ من أحضانها، ثم وغيت التراب وهو ينظر، ثم أخذته الجارية في أحضانها وأخذت تفيض عليه من حنانها علّه أن يخف مما به من ألم، أو أن يبكي ليخفف عن نفسه، ثم أخذته بعيدا ظانة بهذا أنها إذ أبعدت جسده عن المكان سيبتعد قلبه عن الإحساس به، فقد كانت واهمة، فما فارق الإحساس بالألم محمدا صلى الله عليه وسلم على فقد أمه، وظل يتذكرها حتى هاجر إلى المدينة، وحتى ظل في المدينة سنوات، حتى في حجة الوداع قبل أن يموت بعام واحد أو بأشهر قلائل، تقول عائشة في الطريق إذا بالرسول ينزل وإذا به يذهب، وإذا بنا نعلم أنه ذهب إلى قبر أمه، ويقول استأذنت ربي لزيارة قبر أمي فأذن لي، ثم بكى وأبكى من معه. بعدما يقرب من 55 سنة من موت أمه لم ينسها، وكلما مر على قبرها بكى، لأنه تذكر يوم فارقته وحيدا غريبا في سفر ليس له أب، وقد كانت هي كل شيء بالنسبة له، وكانت مجموعة الآلام من موتها وحيدة مريضة غريبة، كانت تلك المجموعة من الآلام كبيرة، إلا أنها لم تستولي على قلب هذا الرجل الكبير بعد أن صار نبيا، وإن كانت لم تفارقه. أخذته أم أيمن وذهبت به بعيدا بعد أن موريت آمنة في هذا المكان القفر الموحش المنفرد، وسارت القافلة ونظره إلى هذه الجهة حتى غاب عنه المكان، غاب عن نظره ولم يغب عن خاطره، حتى وصلت القافلة إلى مكة، وهناك علم عبد المطلب بما حدث، فاحتوى الغلام بين يديه وأراد أن يفيض من عطفه وحنانه عليه ما يعوضه عن فقد أبويه، ولكن أنى له ذلك؟ وهل يعوض حنان الدنيا حنان الأبوين وخاصة حنان الأم؟ ولكن ماذا يفعل عبد المطلب أمام إرادة المولى جل وعلا؟ وإن كان حزن عبد المطلب كان شديدا على فقد آمنة، لا لآمنة في حد ذاتها، وإن كان يحبها ويقدرها لأنها عاشت شهيدة القيام بواجبها تجاه زوجها الذي مات صغيرا وتجاه ولدها، وماتت بعد أن تحملت الكثير والكثير، وإنما كان ألمه الأكثر لهذا الصغير الذي فقد أباه قبل أن يراه، وفقد أمه أمام ناظريه. لما يحدث هذا إلا إذا كان لحكمة عليا يدبرها من خلق هذا الطفل العجيب. حقيقة إن كان
هذا الانسان الكامل قد فقد اباه فلم يحس لفقده بكبير عناء او تعب، لان اباه مات قبل ان يولد فلم ير هذا الاب، وان كان قد رأى من جده واعمامه ما خفف عنه لوعة فقد الاب. اما الام فقد رآها وعاش في حضنها ورأى النور من عينيها واحس بعطفها وحنانها يغمرانه، ثم اخذت منه في وقت كان هو في اشد الحاجة اليها، فكان ألمه لذلك كبيرا، وظل أياما على صمت فيه معنى الحزن العميق. وكان الأهل يحترمون حزنه ويحاولون قدر الاستطاعة التسرية عنه، وكان أشدهم في ذلك عبد المطلب، هذا الجد الكريم الاصل المتعدد الجوانب في الخير. اعطاه من الحنان والعطف والحب ما فاق ما اعطاه لجميع الاولاد، كأنه لم ينجب الا محمدا صلى الله عليه وسلم، مع انه انجب 12 ولدا وست بنات، الا انه نسي الجميع وتذكر هذا الذي يمثل الحياة في نظره، ان غاب تألم وان حضر فرح، حتى قال ابناؤه له كأنه لا يوجد في الدنيا الا محمد، قال وهل يوجد فيها الا محمد، وهل يوجد فيها الا محمد. وكان لا يمنعه في اي وقت من الاوقات من الدخول اليه والجلوس معه الا ما تقتضيه طبيعة الانسان. وكان العبد المطلب فراش ينصب له بجوار الكعبة، لانه كان حاكم مكة، وكان اولاده واهل مكة من الكبار يجلسون حول هذا الفراش ويهابون الاقتراب من الفراش لمكانة صاحبه، حتى اذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعد السادسة بقليل او في السابعة، اذا به يركب على هذا الفراش ويجلس، فيحاول اعمامه ان ينزلوه برفق، فيأتي عبد المطلب ويقول دعوه دعوه ما جلس، فإن لابني هذا شأنا، إنه يحس أنه أهل لذلك، دعوه ولا تنزلوه، لولا أنه يعلم أن له مكانة ما صنع هذا، إن لابني لشأنا كبيرا، ويحتضنه ويقبله ويقول مرحى يا بني مرحى يا بني. وظل عبد المطلب يحاول تعويض هذا الغلام الجليل الجميل عما فقده من اب وام، وظل يشغله عن الهموم والمصائب بإجلاسه مع اترابه، وخاصة مع ولده حمزة، لانه كان يماثل محمدا صلى الله عليه وسلم في السن، حيث ولد حمزة ابن عبد المطلب في نفس العام الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والعباس ابن عبد المطلب وقد ولد قبل محمد بثلاث سنوات تقريبا، وبعض الاولاد من بني عبد المطلب ومن ابنائه وابناء ابنائه كانوا يحاولون التجمع حول محمد صلى الله عليه وسلم في محاولة لشغله عن الهموم والتفكر في احزان اليتم، وقد افلحوا الى حد كبير في ذلك. ولقد كان عبد المطلب واعيا وحكيما يعلم ان اليتيم اذا خلى بنفسه وانفرد اكله هم اليتم، فان اليتيم عند الانفراد والعزلة يحس بآلام لا يطيقها، يظن ان الناس يبغضونه، ان الناس لا يطيقونه، ان كل الناس لهم آباء، لهم امهات، لهم اهل، فاذا احس بالغربة والابتعاد والعزلة اكلته تلك العزلة، فكان يخشى عليه حتى لا يتغير طبعه، حتى لا تتبلد حواسه، حتى لا يحس بآلام العزلة بعد ان احس بآلام اليتم، فكان يغطي كل وقت محمد صلى الله عليه وسلم بالكثير مما يشغله بحق. ولقد كان الاولاد والاعمام يحاولون اخذه الى الاصنام التي نصبت حول الكعبة، فكانوا يرون منه شيئا عجيبا، كان يطيعهم في الذهاب للعب الى بعض الاماكن في وقار وادب، الى السير في بعض الاماكن، فاذا جاءوا جهة الاصنام وجدوه قد توقف ثم انصرف الى جهة اخرى،
فاذا حاولوا ان يجبروه على الوقوف امامها
او ان يأخذوه رغم انفه حتى يمسها كانوا يجدون منه غضبا واعراضا، ويقول والله ما ابغضت شيئا بغضي لتلك الاصنام، وهو صغير. ان الكبار ما كان الواحد منهم يجرؤ على ان يحملق ببصره في تلك الاصنام ظنا انها آلهة، فكانوا يستحون ويهابون ويخافون، فما لهذا الطفل الصغير يتكلم بهذا الكلام؟ ولكنه مقبول منه، فهو ابن عبد المطلب، ابن سيد القوم، الا انهم ما علموا سببا واضحا لذلك. طفل صغير لو كان ابوه حيا لقلنا ان اباه حرضه على ذلك، لو كانت امه على قيد الحياة لقلنا انها آزرته على هذا. من الذي حرضه وكل من حوله يذهب؟ كانوا يتعجبون من تلك المواقف، وكان يتركهم للسجود امام الاصنام وللتمسح بها، وينأى بنفسه بعيدا وهو في حالة غضب شديد، دون ان يفكر واحد منهم في سبب مقنع لنفسه، فكانوا يلوذون بالصمت بعد التعجب من مثل تلك المواقف. ولم يطل الامر بعبد المطلب بعد وفاة آمنة، فما ان مرت سنتان على وفاة آمنة حتى آذنت شمس عبد المطلب بالمغيب، وبدأ يحس بعلامات يعرفها من عائلته اذا ظهرت انها تعني الموت، فبدأ يوصي بواحد فقط، نسي ان له من الاولاد 11 ولدا وان لهم اولادا كثيرين، نسي كل ذلك، نسي ان له رئاسة مكة من جميع نواحيها، ولم يتذكر الا فردا واحدا هو محمد، تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نادى باعلى صوته الي بابي طالب، فتعجب ابناؤه من هذا النداء، ولما الا انه لم يكن بد من الاستجابة، فاحضروا ابا طالب، فخلى ابو طالب بوالده فاوصاه عبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا، وقال ان كان لك في من خير فاوصله الى محمد، ليس لي ان اوصيك الا بالوصية بمحمد، تعاهده كن له ابا بعد ابيه، كن له كل شيء بعد اهله، اني اخترتك لرجولتك ومروءتك، ولانه ايضا كان شقيقا لعبد الله. ابو طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي، فهو عم النبي الشقيق، فان ام عبد الله وام ابي طالب واحدة، فاطمة بنت عمرو بن عائز المخزومية من بني مخزوم، ام ابي طالب وام عبد الله والد النبي واحدة، فهو العم الشقيق من الاب والام. ثم ان لابي طالب بعضا من الاولاد يقتربون من سن محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يأنس اليهم ويعيش وسطهم. ثم ان لابي طالب زوجة يطيب الجرح بلمسها وتشم الروائح الطيبة من كلماتها، لها انس ظاهر ولها حدب واضح ولها عطف لا يخفى، فضلا عن انها من نفس العائلة، من نفس عائلة عبد المطلب، وهي فاطمة بنت اسد والدة علي رضي الله تعالى عنه. فرحب ابو طالب بتلك الامانة، واعتبر ان هذا من باب التكريم له ان اختاره ابوه دون اخوته، مع ان في ابناء عبد المطلب من يزيد ماله على اموال الكثيرين من اهل مكة، منهم الغني جدا كابي لهب، ومنهم ايضا العباس وكان ذا مال كثير، ومنهم غيره، الا انه اختار ابا طالب لسماحته ومروءته ورجولته، مع انه كان قليل المال كثير العيال، الا ان الرجل بمروءته وشرفه وبمليح اعماله لا بكثرة امواله، فلتذهب الاموال الى الجحيم اذا كانت في موضع سيء او يحملها صاحب اخلاق سيئة لا قيمة لها. المال لا يصلح الحال الا اذا كان بيد من يعرفه ومن يصونه. شرف الرجل مقدم على ماله، صلاح الاعمال مقدم على كثرة الاموال. وقد كان ابو طالب في عزة من اخلاقه وفي منعة من رجولته، فكان عبد المطلب على بصر بالرجال، وهو يختار لكفالة محمد صلى الله عليه وسلم اعز الابناء واشرفهم واكثرهم مروءة وارعاهم للرحم. وقبل ابو طالب بصدر رحب، مستبشرا بدخول محمد الى بيته، لانه كان يتوسم فيه الخير الكثير. ولم ينشب عبد المطلب ان توفي بعد قليل، وذاق محمد صلى الله عليه وسلم الالم للمرة الثالثة بموت ابيه غريبا فريدا في بلد الغرباء. المرة الثانية عندما ماتت امه بين يديه، المرة الثالثة عندما توفي كافله الاول بعد امه وراعيه من الخلق ومن صب عليه من الحنان والعطف ما لا مزيد عليه، الا انه تحمل تلك الصدمة الثالثة تحمل رجال، ووقف منها موقف المتزن، اما وان كان قد حزن الا انه كان رجلا في حزنه على صغر سنه، فلم يك جاوز الثامنة بقليل، الا انه كما علمنا وكما قال عنه من ارخوا له وشهدت حليمة بذلك، كان ينمو في يوم النمو غيره في شهر، كان محمد ينمو في اليوم نمو غيره في شهر. بركة في كل شيء. واخذ ابو طالب سيد الخلق محمد ليحل ضيفا عليه في بيته، بل ليكون سيد البيت بحق وصدق. ولم ينس محمد صلى الله عليه وسلم وهو في تلك السن من حضنته بعد امه بركة الحبشية، تلك الجارية التي كان يأنس الى حضنها وكان يألف مودتها وكان يحب حديثها، حتى قال لها انت امي بعد امي، انت امي بعد امي. ان الله الذي القى محبة تلك المرأة السوداء في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجعله يشعر بالفضل والتكريم لها هو الذي جعل الانسانية كلها على سواء من ناحية الاصل، لا يفضل ابيض على اسود الا بالتقوى او بعمل صالح. وكأن الله تعالى يعلمه بهذا الدرس ان الانسان بعمله، ان الانسان بما يفعل، بما يجيد، بما يحسن. وتلك المرأة وان كانت سوداء صنعت ما لم يصنعه البيض، فاحسنت الى سيد الخلق محمد وحضنته وربته، فاكن لها محبة واحتراما، جعله يدافع عن الحق ايا كان هو صاحب الحق، ان كان من البيض او من السود. فان كانت البيضاء قد ولدته فان السوداء قد ربته، ولذلك كان يشعر بالامتنان لها. ولقد غضب غضبا شديدا في فترة من حياته المباركة كما سنعلم، عندما قال واحد من العرب البيض الاصلاء لبلال بن رباح معيرا له بسواده، قال له سابا له يا ابن السوداء، فغضب النبي غضبا شديدا وقال طف الصاع طف الصاع طف الصاع، اي زاد الامر عن حده. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى او بعمل صالح. فما كان من ابي ذر حتى يعيد للميزان اتزانه الا ان قام ووضع خده على الارض وقال لبلال يا اخي قم فطأ على خدي حتى يغفر الله لي. فما كان من بلال الا ان رفع اخاه عن الارض وقبله وقال غفر الله لك يا اخي. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى او بعمل صالح. ام ايمن بركة الحبشية الجارية الفاضلة المحترمة المقدرة من كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن كبارهم على وجه الخصوص، كانت لها كلمة عندهم لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المكانة التي لم ينسها النبي، تلك المكانة التي لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ان اكرمه الله برسالة. نسير مع ابي طالب وقد حف بيته بالبركات وزينت جوانبه بالرحمات وامتلأ خيرا على اهله. يقول ابو طالب عندما قدمت بابن اخي محمد راغبت ان يناديني ويقول يا ابتي، فاني كنت اشعر لها بلذة لا اشعر بها عند نداء ابنائي لي بها، فكان يناديني بابيه تارة وبعمه تارة اخرى. ولقد وجدت من الخير ما لم اعهد له مثيلا قبل وصوله اليه. قيل وما ذاك يا ابا طالب؟ قال والله لقد كنت اضع الطعام للاولاد فلا يشبعون وينتهبون من الاكل بسرعة علهم ان يصيبوا شبعا، وما علمت ان احدهم احس بشبع زائد مذ علمتهم حتى قدم محمد. فماذا رأيت؟ والله لقد كنت اضع الطعام فاذا جلس معنا قام الجميع على شبع وبقي من الطعام ما يشبع، فكنت اذا احضرت الطعام لهم ولم يكن موجودا قلت كما انتم حتى يحضر محمد، كما انتم حتى يحضر محمد، لاني ما جربت شبعا للجميع الا في حضوره، فلقد كنا نأكل ويبقى بعض طعامنا ما يكفي الكثير. ولقد كان يعزل له بعض الطعام في بعض الاوقات عندما لا يكون موجودا او مشغولا كزيادة في تكريمه، الا انه صلى الله عليه وسلم كان يحب مشاركة ابناء عمه له ولا يحب الانفراد بالطعام. ويقول عمه ما مد يده قبل ان امد يدي، وكان يتحاشى ان يسبق يد ابنائي، كأنما كان يحس انهم احق منه بالطعام. سبحان الله العظيم، سبحان من تولى ادبه واحسن رعايته. ان هذا الادب لم يتلقه محمد في بيت جده ولا في بيت عمه، ان عمه كان يشكو من امور كثيرة، فمن الذي علم محمدا هذا الادب؟ علمه من خلقه، علمه من رعاه، ادبه ربه فاحسن تأديبه. يقول ابو طالب وظل محمد بيننا يرعانا الله تعالى اكراما له ويفيض علينا من بركاته، لا افارقه ولا يفارقني الا اذا اقتضت العادة ذلك. حتى اذا كان في يوم من الايام اذا به يقول لي يا عماه، فقلت لبيك يا بني، قال اني اريد ان اعمل. فقلت عجبا، افي تلك السن وتريد عملا؟ قال ولم لا، ان مثلي من الاولاد يعملون فلم لا اعمل. قال وماذا تعمل يا محمد؟ قال ارعى الغنم كما يرعاها غيري. فقال ابن سيد القوم وترعى الغنم؟ قال وماذا في هذا؟ انها تعلم الرحمة وتعلم العطف والحنان، وهي هادئة الطبع لا تؤذي، وهو عمل سهل ميسور. فكأن عمه أنس لهذا الكلام الذي لم يطلبه واحد من أبنائه، وطلبه محمد الصغير، الصغير السن، الكبير القلب، كأنما أحس في نفسه أن عمه عنده كثرة من الأولاد وقلة في المال، فأراد أن يساعد عمه بطريق غير مباشر بتخفيف حمله عليه، فإذا مان نفسه وقاتها وعمل ليأكل وربما بقي من أجره شيء فيرد هذا الباقي على عمه، كأنه يرد جميل عمه الذي آواه، وفي نفس الوقت يخفف عن عمه بعض ما يتحمله في سبيل تلك المعيشة. وفهم أبو طالب، فهو رجل الواعي البعيد النظر الذي لا يخفى عليه مثل هذا، ووجد في محمد مع صغر سنه صلابة ووعيا وبصرا بهذا الامر الذي يطلبه، وكان له من ابيه بعض ما ورثه من الغنم، وعلم بعض اهل مكة بان محمد بن عبد الله ابن سيد القوم سيرعى بعض الغنم، فكان كل واحد يتمنى لو اعطى غنمه لهذا الصغير حتى يرعاها، الا انه كان يأخذ ما يقدر على رعايته حتى لا يتحمل اكثر من اللازم، فكان يشارك بعض الغلمان في رعي بعض الغنم، وكان ينفرد برعيها في وقت اخر. وحدث هو عن ذلك عندما اكرمه الله تعالى برسالة، حيث قال: ما من نبي قبلي إلا ورعى الغنم. قيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: قراريط أي قدر من الأجر، قد يكون قدرا من لبن تلك الغنم، قد يكون قدرا من المال، قدرا من الأجر على رعايته لتلك الغنم. فكان يصيب حاجته من هذا الأجر ويرد الفضل على عمه حتى يجازيه على فضله عليه بفضل أكثر، وحتى يشعر الغير بأن في العمل هذا الشرف، لأن في العمل شرفا وعزة وكرامة، وأن العمل ما دام مقدورا عليه، وما دام الإنسان يؤدي خدمة جليلة به، فهو عمل شريف لا ينزل مرتبة الشريف ولا الكريم، إن العمل يرفع من تلك المرتبة ويعمق الإحساس بكرامة هذا الإنسان الذي يريد ألا يكون عالة على غيره. هذا تفكير عال جدا. كيف كان هذا التفكير لمحمد في سن العاشرة، وإن أترابه بل من يزيد عليه سنا أو من ولد قبله ما كان يحس بهذا الإحساس؟ لا تسل عما أودعه الله تعالى فيه، فقد أكرمه الله تعالى بما لا مزيد عليه. ظل يرعى الغنم، وكان يخرج مع بعض الغلمان خارج مكة، وكأن الله تعالى استرعاه تلك المخلوقات التي تحتاج إلى العطف والرعاية والعناية والدأب عليها والذود عنها والإكرام لها، كأنه ساق له تلك الأشياء حتى يغرس في نفسه تلك الصفات التي تحتاج إليها رعاية الأمم. عندما يوكل المولى جل وعلا إليه إنشاء أمة وتأسيس دولة، فكأنه برعايته للغنم وإسباغه عليها ما تحتاجه من عطف وحنان وصيانة وذود عنها وارتياد للأماكن الخيرة لها، كأنه بهذا يعود نفسه على تلك الفضائل والخصائص التي يحتاج إليها قائد الأمة إذا أكرمه الله تعالى برعاية الأمم. وحتى ينتقل من رعاية الغنم إلى رعاية الأمم بتلك الصفات التي يحتاج الناس إليها. وأيضا حتى نعلم بعد شرف العمل في أي سن من السنين ما دام الإنسان يتقنه، وبعد رعاية هذا الصنف من المخلوقات الذي يحتاج إلى كل تلك الصفات التي تتصف بالعدل والرحمة، كان يخالط الغلمان الضعفاء الذين لم تستهوهم مباهج الحياة ولم يفتتنوا بشهواتها وليس لهم مال يطغيهم أو يدفعهم إلى المجون، فكان يخالط الضعفاء حتى يستأنس بهم وحتى يأنسوا إليه وحتى يدخل على قلوبهم، وهو ابن سيد القوم ابن الأشراف، فكان يخالط الضعفاء حتى يستأنس بهم وحتى يأنسوا إليه وحتى يدخل على قلوبهم، وهو ابن سيد القوم ابن الأشراف، يدخل على قلوب هؤلاء الضعاف ما يدفعهم إلى الشعور بإنسانيتهم وكرامتهم. لأن الإنسان إذا خالط أهل المجون والغفلة وأهل الشهوة والبغي ربما انتقل إليه شيء من طبعهم، فإن سوء الخلق يعدي. خلطته لهؤلاء الضعاف، هؤلاء الذين طحنتهم الحياة، هؤلاء الذين لا مال لهم يطغيهم ولا جاه يدفعهم إلى الكبرياء وإلى الفخر، إنما يدعو هذا الأمر إلى وجود رحمة في القلوب وتآلف أكثر وبعد عن المجون. وإن كان الإنسان في فترة من فترات صباه سن 10 سنين 12 سنة 15 سنة ربما مال إلى بعض المجون، فإن الإنسان في تلك السن يميل إلى أن يضحك، يمزح، يصنع بعض الأشياء مع أقربه، ربما لغلبة بعض الشهوات. ولقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة أنه وهو في تلك السن حدثته نفسه أن يصنع شيئا مما يصنعه أهل مكة، وهذا الشيء الذي كان يريد أن يصنعه أو حدثته نفسه به كان يريد أن يسمع بعضا من الغناء واللهو الذي كان يسمعه الشباب في مثل سنه. حدثه عن هذا الأمر الذي حدثته نفسه به، حيث قال في حديث صحيح: لقد كنت أرعى الغنم مع واحد من أهل مكة، مع غلام، فقلت لصاحبي: لو نظرت لي الغنم، يعني خدت بالك منها، حتى أدخل إلى مكة فإني أعلم أنه سيقام فيها فرح في تلك الليلة، حتى أسمر مع من يسمر، يسمع بعض الغناء، يشوف بعض الأشياء اللي بتحدث في مثل تلك الأفراح. يقول صلى الله عليه وسلم: فما أن اقتربت وصافحت أذني تلك النغمات حتى ألقى الله النوم علي، فنمت فما أحسست إلا بمس الشمس في اليوم التالي. فما أحسست إلا بمس الشمس في اليوم التالي. صلوا على النبي. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ثم حاولت ذلك مرة أخرى فضرب الله النوم على عيني، فما استيقظت إلا مع مس الشمس، فما عاودت ذلك مرة أخرى. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا الأمر يعتبر من الأمور البسيطة جدا بالنسبة إلى أعراف الشباب وعاداتهم وأعراف الصغار من الأطفال، سماع بعض الموسيقى أو الغناء في الأفراح، رؤية بعض تلك الأشياء، حتى لكأن الصغار يحبون النظر إلى ذلك وسماعه، لا لأنهم يحسون بشهوة إلى النساء أو يفكرون في مثل تلك الأشياء، ولكن كنوع من أنواع اللهو البريء، التسلية التي لا تؤذي. ولكن الله سبحانه وتعالى صانه عن دنس الجاهلية حتى لا تصل إلى أذنه كلمة لا تليق، وحتى لا يعلق فكره بشيء لا يصح. إن الله تعالى تولى صيانته عن مثل تلك الأشياء لحكمة يعلمها من خلقه وصانه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى كل شيء بالنسبة له. فما رجعت لذلك مرة أخرى، أو ما عدت مرة أخرى لذلك، حتى أكرمني الله برسالة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وظل صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة بأجر يأخذه، يأكل من هذا الأجر ويعطي الباقي الفضل لعمه أبي طالب ليكون عونا له ومساعدة. ثم بعد أن كبر قليلا ووصل إلى سن 12، إذا بتطلعاته إلى ما هو أسمى مما هو فيه من عمل، تبدو في هذا الطلب الذي فوجئ به أبو طالب: يا عماه، إن القوم سيخرجون مسافرين للتجارة إلى الشام، وأنت ستخرج معهم، فلو سافرت معك؟ فقال: يا ابن اخي، او يا بني، ان الطريق شاقة وصعبة وطويلة، واني اخشى عليك واخاف. فقال: يا عماه، لا تخشى شيئا، فلست بالصغير، لقد سافرت بعد قبل ذلك مع امي. عاوز يقول له انا كان عندي 6 سنوات او 5 سنوات وسافرت مع امي مسافة ليست بالقصيرة، يعني نصف المسافة التي سأسافرها معك. ولئن سافرت مع امي وتحملت ذلك مع ما كان من مشقات نفسية فلأن اتحمل معك وانت رجل وسط رجال وانا ضعف ما كنت عليه من سن. نعم. فاصر عمه على عدم خروج محمد صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، الا ان رغبة محمد صلى الله عليه وسلم في السفر كانت كبيرة، وكان ابو طالب لا يحب ان يخالف لمحمد امرا او يخدش له احساسا او يغير له رغبة، لانه انس من هذا الغلام انه لم يطلب شيئا اكثر من الحق ولم يتكلم باكثر من الصدق، وانس فيه مروءة وقوة وجلدا، الا انه كان يخشى عليه من اقل تعب، فلما وجد اصرار محمد على الخروج اذن له. ولكن ان ابا طالب لا مال له، يخرج في مال الاغنياء ليتاجر لهم مضاربا، اي منه العمل ومنهم المال، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا مال له، فكيف يتعلم التجارة؟ يتعلمها ممن لا مال له ويعمل، فان التجارة ليست بالمال وانما بالخبرة والاخذ والعطاء والفهم والمعاملة. المال وحده لا يجدي شيئا، الرجال تأتي بالمال، المال لا يصنع الرجال، الرجال يصنعون الاموال، حسن العمل كفيل بكثرة الاموال، سوء العمل كفيل بتضييع الاموال. كأنه يقول له يا عم لست بذي مال، ومع ذلك فان الناس تحترمك وتقدرك وتأتمنك، واني سأسير على ما تسير عليه، فاطمئن. فأنس ابو طالب لهذا واخذه معه على بركة الله تعالى. وفي الطريق كان بعض القوم يجدون من محمد عجبا، مع انه كان بجوار عمه لا يفارقه، وكان الناس ينظرون اليه نظرة فيها اكبار واعجاب وتقدير، اكبار لان نفسه اعلى من سنه وان همته اكثر مما هو عليه من خبرة، وان تطلعه يدل على ان في كيان هذا الطفل رجلا سيكون له شأن. ثم كانوا ينظرون اليه باعجاب وحب لما يتمتع به بما لا مثيل له في غيره، جمال خلق وجمال خلق، جميل جدا، خلوق جدا، يساعد غيره ويسرع الى نجدة المستنجد ولا يطلب مساعدة احد، اذا اكل القوم كان اخرهم يمد يده ويرفع يده قبل اول واحد منهم، وكان لا يلهو معهم ولا يجلس مع الرجال الا اذا دعوه حتى لا يكون متطفلا، وكان غالبا يجلس وحده ويكثر النظر ليلا الى السماء، مع انه كان في تلك السن التي يلهو فيها اترابه او يقضون اكثر الوقت في النوم، فان جسدهم غض طري يحتاج الى نوم والى لعب، ولكن محمدا على صغر سنه لم يكن كذلك. ثم كان هذا الامر العجب، لاحظ بعضهم ان محمدا اذا سار معهم في الشمس لا تمسه الشمس، فاذا حاول واحد ان يقترب منه اذا بالشمس تصيب المقترب ولا تصيب محمدا، فكان ينظر بعضهم فيجد غمامة لا تفارق محمدا، فكان يتعجب، وكان يلقي هذا الامر على ذمة المصادفات، يقول مصادفة، الا ان هذا الامر تكرر، وكان الجميع يحسون بالحر الشديد في بعض الاوقات واذا بهذا الفتى لا يحس بحر قط ولا يصنع فيه ما يصنع فيهم من تقلب الاجواء. وكأني بهذا الامر الذي لاحظه هذا الرجل اتذكر كلمة قالتها حليمة قالتها الشيماء بنت حليمة في يوم من الايام عندما قالت لها امها حليمة يا بنتاه اخرجي فابحثي عن اخيك محمد ابحثي عن محمد فاني اخشى عليه شدة الحر. فقالت لها الشيماء او ابنتها يا اماه لا تخافي على محمد من شدة الحر فوالله انه لا يحس بحر قط. فقالت امها لها ولما؟ قالت والله ما سار الا وجدت غمامة تظلله اينما سار ويقف تقف الغمامة حيث يقف. فقال أورأيت ذلك؟ قالت وفي شدة القيلولة حيث ينام الناس أجده قد استظل فأنظر فأجد غمامة إذا سار سارت وإذا وقف توقفت كأنما هو آمرها بما يشاء. سبحان الله العظيم. هذا رجل من القافلة أحس بما أحست به الشيماء أو أخت محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان الرجل لم يلقي بالا لهذا الامر واسند هذا الامر للمصادفات او لشيء غريب لا يعرفه حتى وصل الركب الى مدينة تسمى مدينة بصرى، مدينة في الشام. ومنطقة الشام كانت تطلق على البلاد الاتية: فلسطين والاردن وسوريا ولبنان وجزء من تركيا. كل تلك المنطقة كانت تسمى بلاد الشام، بلاد الشام، وكانت منطقة واحدة تحت إمرة الرومان، الدولة الرومانية. وكانت بلدة بصرى هي أول محطة من المحطات الكبيرة التي يرتاح الركب عندها قبل الوصول إلى السوق الأساسية في بلاد الشام. وكان للعرب سفرتان: سفرة في الصيف الى الشام حتى يمتاوا يأخذون البضائع التي تنتجها الدولة الرومانية، وسفرة في الشتاء الى اليمن فيأخذون بضائع منطقة فارس عن طريق اليمن ليبيعونها في الشام، ويأخذون بضائع الشام ليبيعونها في اليمن وفي مناطق اخرى. فكانوا يكسبون من التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير على اعلى مستوى. وبعض التجار كانوا يكتفون في المدينة والبلاد الصغيرة وفي مكة بالتجارة الداخلية، يأخذون من هؤلاء التجار بعضا من الامور ليبيعونها لاهل البلدة الصغيرة. اما التجار الكبار فكانوا يشتغلون بالاستيراد والتصدير على مستوى عالي على مستوى الدول، فينقلون من امبراطورية الى امبراطورية، من دولة الى دولة، مما يدل على سعة افقهم وعلو كعبهم وفنهم في تلك التجارة التي وصلت الى التعامل الدولي، مما كان ينبئ باتساع افق هؤلاء وفهمهم للكثير من العادات والتقاليد ونقلهم للكثير من الحضارات. فما ان وصلوا الى بصرى وكانت تلك المدينة تشتهر بوجود صوامع واديرة للعباد من النصارى واليهود، ومن النصارى بالذات لان المنطقة كانت تحت اشراف المسيحيين، لان الدولة الرومانية كانت مسيحية. ومعنى صومعة او دير مكان منعزل يعيش فيه بعض من هؤلاء الذين فرغوا انفسهم للعبادة فقط وللعلم فقط، يدرسون ويعبدون الله تعالى، لا يشتركون مع احد في مأكل او مشرب او دنيا الا في النادر القليل. في هذا اليوم الذي وصلت فيه تلك القافلة اذا براهب يقف على باب تلك الصومعة او امام هذا الدير في بصرة. فتعجب رجال القافلة وعلى رأسهم ابو طالب، ما لهذا الراهب قد وقف امام صومعته مع اننا لم نره يخرج من صومعته الا للامر الشديد؟ ما عهدناه خارجا منها لا يلقي بالا للرائح ولا للغادي، لا للبائع ولا للمشتري، وهو رئيس للجميع، واسمه بحيرة الراهب. ما لبحيرة اليوم؟ لما خرج؟ وان عهدنا به الا يخرج. فما ان اقتربوا منه حتى فاجأهم بامر غريب، قال لهم: انتم اليوم من الضيوف علي. فقالوا: نعم. قال: انتم اليوم من الضيوف علي. قالوا: هذا امر اعجب، فانا تعجبنا من خروجك من الدير ولم نكن نعلم لك خروجا، ثم ازددنا عجبا بانك تدعونا الى طعامك. منذ متى وقد نزل الكرم عليك ولم نعد هذا فيك؟ قال: انتم اليوم من الضيوف علي، فاني احب ذلك منكم. قالوا: وتحدثنا عن سبب ذلك؟ قال: واحدثكم عن سبب ذلك. هلموا الي على شرط. قالوا: وما هو؟ قال: الا تمنعوا احدا منكم من شهود ضيافتي، ان يأتي الجميع. لقد رأى بحيرة شيئا عجبا امام الصومعة، امام مكان العبادة، وراقب هذا الشيء منذ فترة طويلة قبل ان يأتي الركب قريبا من هذا الدير او من تلك الصومعة، ثم اراد ان يعلم الحقيقة فدعا كل الركب اليه. فلما ان دخل الجميع تفحص في وجوههم واحدا واحدا، وقد كان يعرف الاكثر منهم، فكأنما احس ان المطلوب ليس بينهم، فقال: يا ابا طالب، يا ابن سيد مكة، الم اشترط عليكم الا يغيب واحد منكم عن ضيافتي؟ قال: ما غاب احد منا عن ضيافتك، لقد حضر الجميع. قال: نعم، حضر الجميع الا غلاما صغيرا تركناه في حراسة الامتعة، وما كان بالذي يحضر مجالس الرجال. قال: الم اشترط الا يغيب واحد منكم؟ ماذا يقول الناس عن بحيرة اذا عجز عن ضيافة واحد من القوم؟ فليأتي الجميع، الصغار والكبير والكبار، السيد والمسؤول، حتى العبد لا بد ان يحضر. فقال واحد من القوم: والله انه لعلى حق، واللات والعزى ما كان لنا ان نترك محمدا وحده، كيف نتركه في حفظ الامتعة وهو ابن سيد القوم؟ يا ابا طالب، ادعو محمدا. فما ان سمع كلمة محمد حتى كاد ان يقع على الارض، فانها ثاني البشارات بعد ان رأى بعينيه. فقد رأى بعينه شيئا، وهو يعلم من كتبه التي كان يقراها ان هناك نبيا سيرسل وقد اضل زمانه، وان اسم هذا النبي يبدأ بتلك الجملة، صفة الحمد: احمد، محمد، حامد، محمود. فما ان سمع كلمة محمد حتى تأكد لديه الخبر الذي رآه بعينه، فاراد زيادة الاستيثاق، وظل يتابع مدخل الدار حتى قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا ببحيرة يتبسط وجهه ويستنير ويظهر عليه الحدب والعطف، واذا به يضع يديه على محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في التكريم، ويدعوه باحب الكلمات حتى اوصله الى المكان الذي سيجلس اليه للطعام، ثم جلس بجانب عمه ولم يأكل من طعام لا يعرفه، وانما مد يده الى ما يعرف من طعام، وترك ما لا يعرفه زيادة في الورع ودلالة على بعد النظر وشدة الحذر. وما ان شبع وبحيرا يراقب واحدا دون الجميع حتى انفرد بحيرا بأبي طالب وقال: يا أبا طالب، هل تأذن لي أن أحدثك مع محمد؟ فقال: حبا وكرامة. فوقف بحيرا بجانب محمد وأخذ يتحسس جسده حتى وصل إلى جزء من الجسد، فقال: هل يأذن لي أبو طالب أن أرى هذا الشيء من الغلام؟ فقال: وما هو؟ قال: ليكشف لي عن ظهره فقط. فكشف عن ظهره فإذا به يرى علامة يعرفها هؤلاء جيدا وقرأوا عنها الكثير في كتبهم، علامة تسمى بخاتم النبوة في أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. فإذا ببحيرة يقبل تلك العلامة ويغطيها بحنان ورفق، ثم بدأ يسأل: يا أبا طالب، أين ولد محمد؟ قال: في مكة. قال: صدقت. قال: وأين أبوه؟ قال: أنا أبوه. قال: لا يحق لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، فمن أبوه؟ قال: أبوه عبد الله أخي. قال: وأين مات؟ قال: مات في مدينة يثرب. قال: مات بعد ولادته؟ قال: لا، مات قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وظهر له عند ولادته بعض العلامات، ذكر له بعض الأشياء. قال: نعم. قال: وما شكت أمه شدة حمل ولا شدة وحم
ولا ألم عندما كانت تلد؟ قال: لا.
ورضع في مكان آخر. قال: نعم. قال: يا أبا طالب، أنصحك، إن ابن أخيك هذا سيكون نبي تلك الأمة، إنا نعلم ذلك في كتبنا، وإن أوصافه التي رأيت تؤكد ذلك. قال: وماذا رأيت؟ قال: والله لقد خرجت من صومعتي لا للقائكم ولا محبة فيكم، فما أنا بالذي يخرج لأحد، وأنتم تعلمون ذلك، ولكني أحسست بأشياء تجذبني للخروج، ورأيت علامات غريبة، فرأيت على البعد غمامة تسير وتقف تسير وتقف، وقلت: إن تلك الغمامة تحتها سر عجيب، حتى إذا اقترب الركب فوجدت واحدا منكم لا أتبينه، إذا وقف وقفت الغمامة، وإذا سار سار الغمامة، حتى إذا نزل جلس تحت تلك الشجرة، فإذا بأغصانها تتدلى عليه كالخيمة، وما جلس تحتها إلا نبي. فعلمت أنه هو المقصود، ثم أكد لي هذا الذي على كتفه وهو خاتم النبوة: يا أبا طالب، لئن كنت قد صدقتني وأنت صادق فاخرج بابن أخيك وعد إلى بلدك، فوالله لو أن اليهود علموا بمكانه لقتلوه وقاتلوك، اخرج فإني أخشى عليه وعليك اليهود. فأخافه بحيرة، أخاف أبا طالب، وأحس بخوف غريب على محمد صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت الذي لم يلق فيه محمد بالا لكل هذا، لأنه في شغل آخر عما يتحدث به القوم. وكما علمنا لم يجلس محمد صلى الله عليه وسلم مع أحد إلا إذا رغب هذا الواحد أن يجلس معه محمد، ما كان يتطفل على أحد ولا يتدخل قاطعا حديث أحد ولا يفرض نفسه فرضا سمجا على أحد، حاشا مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان يكون به ادنى ما يدل على قلة الذوق، فان الذوق ولد بولادته، وان الجمال والجلال كان يحفانه اينما حل واينما ارتحل. تقول بعض كتب التاريخ، كتب التاريخ، اخذ ابو طالب محمدا صلى الله عليه وسلم ورجع سريعا، ويقول البعض انه ارسله مع بعض الغلمان الذين كانوا معه الى مكة بعد ان فرغ من تجارته، عاد ايضا سريعا. وايا ما كان، فقد عاد محمد صلى الله عليه وسلم الى مكة دون ان ينعم بالشيء الذي خرج لاجله، وهو ان يتلقى درسا عمليا في التجارة، ان يتعلم بطريقة عملية في الميدان العملي، ان يكتسب خبرة من هذا العمل. ولكن اراد الله تعالى شيئا اخر، حتى رجع الى مكة ورجع عمه، وازداد خوفه عليه وحدبه عليه بعد ان علم من بحيرة ما علم، وبعد ان اعلن بحيرة على رؤوس كل من كان في القافلة: يا اهل مكة، ان معكم سيد تلك الامة، ان معكم هذا السيد، والله انه لنبي تلك الامة، وانه لرسول رب العالمين، وانه لرحمة الله تعالى للناس. يا اهل مكة، احذروا اليهود على محمدكم، اني اوصيكم به خيرا. فنظر بعضهم الى بعض وهم لا يعلمون مما يقوله بحيرة شيئا، فقد كانوا مش على اشتغال تام بامورهم وبلهوهم، الا ان الذي اخذ هذا الكلام مأخذ الجد ابو طالب، لمزيد العناية والرعاية والقرابة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ونسير مع محمد في سن حياته، رجع الى مكة، فماذا يعمل؟ عاد الى رعي الغنم، يؤنس بها وحدته، ويتعلم الصبر وسعة الصدر والإحسان والإكرام والعطف على تلك الحيوانات الضعيفة، حتى كانت تلك الحرب التي شهدها الرسول، شهدها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن 15 تقريبا، وهي أول حرب يشهدها في تلك البلاد. تلك الحرب اسمها حرب الفجار، حرب الفجار، وسميت بهذا الاسم لانها كانت فجورا في فجور، لان القوم اعتدوا على بعضهم في الاشهر الحرم، ولانهم ارتكبوا فيها الكثير مما لا يليق. وحرب الفجار كانت بين قبيلة تسمى قبيلة هوازن، وبين قريش ومعها بعض من القبائل الاخرى، نظرا لانه قد حدث ان واحدا من بني كنانة اغتال واحدا من هوازن، فقامت بنو هوازن تطالب بثأر قتيلها، فوقعت الحرب واستمرت اشهرا. بدأت في شهر رجب، وشهر رجب من الاشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، وكان اهل مكة والعرب يحرصون كل الحرص على ألا تقع حرب في تلك الأشهر، حتى أن الرجل كان يقابل قاتل أبيه في الحرم وفي الأشهر الحرم لا يقربه ولا يشير إليه بأذن لاحترامهم تلك الفترة. تلك الأشهر كانت 4 أشهر، 3 متواليات وواحد فذ فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لان كان في شهر اخر اسمه رجب كان في خلاف هذا الموضع، ولذلك قال الرسول شهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 4 اشهر دول اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، تلك 4 هي الاشهر الحرم التي يقول الله تعالى عنها، عن السنة: منها 4 حرم، اللي هي 4 اشهر. فاعتدى العرب على بعضهم قريبا من مكة وفي الاشهر الحرم في شهر رجب، فكانت فجارا في فجار حدث فيها من الاعتداء ما لا يليق، وشهدها الرسول مع اعمامه وحدثه عن ذلك، وكان يمنع النبل عن اعمامه ان يصيبهم، كأنه كان في تلك الحرب وهو في تلك السن لم يشترك بإيذاء احد، بل كان يكف بعض الاذى عن اعمامه، وكأني بأعمامه قد أخرجوه ليشهدها حتى يعتاد شهود مثل تلك الأشياء، حتى يؤهلونهم للقتال أو للدفاع عن نفسه كعادات العرب عندما كانوا يعودون أبناءهم، كأن أعمامه أخذوه رغم أنفه أو دون رضاه إلى هذا، فسار معهم ولكنه لم يلق فيها بسهم ولم يشترك فيها بأذى، وإنما كان يكف النبل عن أعمامه كنوع من أنواع صلة الرحم والإحسان إليهم. وانتهت تلك الحرب بعقد صلح بين الفريقين، وكان هذا الصلح مما فرح له الرسول صلى الله عليه وسلم، وتم هذا الصلح بعد أشهر 4 أو 5 من تلك الحرب، حيث تقدم واحد من أهل مكة اسمه عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة، وكان رجلا من كبار اهل مكة، وقف على بعير له ونادى: يا معشر قريش، يا اهل هوازن، يا معشر مضر، يا ابناء القبيلة الواحدة، علام القتال؟ ولما تريقون دماءكم بايديكم؟ ان كان قد حدث ما حدث وتريدون بدلا من قتلاكم ديات، فاني اتحمل ديات القتلى منكم، ونتنازل عن ديات قتلانا حتى يتم الصلح بيننا وبينكم. قالوا: ومن انت؟ قال: انا عتبة ابن ربيعة. قالوا: ومن يضمن ذلك؟ قال: سنعطيكم من كبار اهل مكة 40 رجلا ليكونوا رهائنا عندكم، حتى يكون لكلامي هذا الوقع الصادق عندكم، فاذا وفينا الديات اطلقتم هؤلاء الرجال حتى نحقن دماء القبيلة الواحدة وحتى تطمئن الجنوب الى المضاجع. وصدق عتبة، واصطفى مجموعة من اهل مكة من الكبار وارسلهم الى تلك القبيلة ليكونوا رهائنا حتى يتم دفع الديات، فما ان علمت هوازن بصدق نوايا قريش حتى قبلت تلك البادرة الطيبة منهم، وتنازلت عن ديات قتلاها، وارجعت الرجال معززين مكرمين، وتم الصلح في ظل الكعبة على الصفاء والوفاء والاتفاق. وفرح محمد صلى الله عليه وسلم لانه كان اميل الى الصفح والى العفو، وان كان الحق يقتضي قتل البعض او عقوبة البعض، فانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر ميلا الى الرحمة والعطف، وان كان يحكم في بعض الاوقات بما تقتضيه العدالة، الا ان ميله الى الفضل كان اكثر من ميله الى العدل، لان في الفضل عدلا وزيادة. ثم في سن 20 من حياته صلى الله عليه وسلم شهد شيئا اخر افتخر به النبي نفسه، وذكر هذا الشيء بعد ان اكرمه الله تعالى برسالة. في سن 20 من حياته المباركة شهد حلفا يعرف بحلف الفضول، حلف الفضول، ومعنى الفضول اي المعاهدة على ان يرجع هؤلاء الذين تحالفوا، يرجع الفضل اي الزائد من الحقوق الى اصحابها، حتى لا يكون هناك مظلوم بيننا. وسبب هذا الحلف وهو الاتفاق على رد الظلم وعلى ردع الظالم وعلى ارجاء الحقوق الى اصحابها، سبب هذا الحلف كما تقول كتب التاريخ ان واحدا من اهل زبيد من اليمن كانت معه بضاعة، فجاء بها الى مكة ليبيعها هناك في سوقهم التجاري في عكاظ او في مكان اخر، ف فاشترى تلك البضاعة العاص ابن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن سيدنا عمرو وغفر له، انما ابوه كان ملعون ابن ملعون حقيقة يعني، فعاص ابن وائل كان مجرم من المجرمين الكبار جدا، وله موقف سخيف جدا مع الرسول بعد ان ارسله الله تعالى. عاص ابن وائل كان مشهور عنه انه اكول للحقوق، جهول عند الكلام، حاد الطبع، لص ممتاز، كان يأخذ من الناس ولا يعطي ولا يرد حقا، وكان معروفا عنه هذا. فاشترى تلك البضاعة من الزبيدي ولم يقضه شيئا من حقه، فصرخ الزبيدي اريد حقي، الا ان العاص اخذ البضاعة ووضعها في بيته، واستنجد بكثير ممن يؤيده على موقفه، فوجد نصرة من بعض اهله، فاذا بالرجل يستنصر ببعض الاخرين، يعني يذهب لبعض العائلات ويشكو لهم، ولكن بعض العائلات عارفة بان العاص صعب جدا، مخه خربان جدا، فلم يستطيع ان يصنعوا شيئا. فوقف الرجل امام الكعبة وهو يطوف حولها ويشكو الى ربها، وله هو محترق الاعصاب يتميز غيظا والما، والمقهور حالته النفسية بتكون صعب جدا. فصعد على جبل في مكة واخذ يصيح بكل ما فيه من قوة، يا اهل مكة، يا اهل الحرم الامن، اهكذا يكون اكرام ضيوف ملك الملوك؟ لقد جئت مستغيثا بكم، مستجيرا بكم لرفع الظلم عني، لقد صنع بي كذا وكذا وانا ضيف الله تعالى، ردوا مظلمتي، ارجعوا الي حقي. واخذ يستغيث، سمع تلك الاستغاثة بعض من اصحاب النخوة والمروءة، بعض من اعمام محمد صلى الله عليه وسلم، فاسرعوا الى بعض من رجال مكة المشهود لهم بالكفاءة والمروءة والنخوة، وتجمعوا في بيت واحد اسمه عبد الله ابن جدعان. عبد الله ابن جدعان، وكان من كرام اهل مكة ومن اغنيائهم، وقالوا والله ما لهذا من مترك، والله ما لهذا من مترك، فاننا لو تركنا الظالم يظلم في بيت الله وامام حرم الله ويروع عمار بيت الله لما كنا اهلا لان نكون من اهل هذا الحرم، لابد ان نتجمع وان نعاهد الله ان نرد مظلمة المظلوم وان نرفع الغبن عن المغبون، وتعاهدوا على ذلك. وصنع لهم عبد الله بن جدعان طعاما، وتعاهدوا امام الله تعالى على القيام بحق المظلوم، واول المظلومين هذا الرجل، فذهب جماعتهم وهم على اشد ما يكونون قوة وتسلحا، وذهبوا الى العاص بن وائل، وفتحت داره واخذت بضاعة الزبيدي رغم انف ابي العاص بن وائل، واعطيت الى صاحبها، وانتظروا معه حتى خرزها وعدها فوجدها تامة، فاخذ بضاعته وانصرف، وهو يحمد الله تعالى ان انقذه على ايدي هؤلاء. وصار هذا الحلف من احسن ما يتغنى به اهل مكة، لانه انقذ كرامة اهل مكة واهل الحرم من ان يوصف هذا المكان بالظلم او البغي. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح هذا الحلف عندما اكرمه الله بالرسالة، وقال لو دعيت الى مثله لاجبت، لو دعيت الى مثله لاجبت، واخبر ان هذا الحلف كان في دار فلان وانه هو الخير. واثنى رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا. مما نأخذ منه انه صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان يبعث كان ميالا بكل طبعه الى الخير، محبا بكل ما فيه من احساس الى الانصاف، كان بعيدا عن الظلم، يبغضه ويبغض الظلمة ويبغض من ينتسب اليهم بادنى نسب، بدليل شهوده لهذا ونعجب كيف شهد هذا الحلف وقد حضره الكبار وكانت سنه لا تزيد على 20. هنا يقول احد رجال اليمن اقيال اليمن كما تحكي احدى كتب التاريخ يحكي احد كتب التاريخ فيقول كان محمد يحضر مع القوم وهو صغير ايام جده وكان ينصت الى القوم انصات الخبير ولا يتكلم في غير طائل وكان يجلس مع عمه ابي طالب عندما يكون هناك من الامور ما يقتضي البحث فيها وكانوا يسمعون له الرأي الناضج والحكم الصائب وكانوا ينظرون الى وجهه فان وجدوه قد نظر نظرة فيها حدة وفيها شدة علموا انهم قد اخطأوا وان كان لم يتكلم وان كان ينظر نظرة فيها الحنان والعطف والحرص على المصلحة علموا انهم قد اصابوا فكانوا يعلمون ما هم عليه من خير او من شر من نظرهم الى وجه محمد الصادق الامين حتى وهو صغير حتى قال هذا الرجل وهو من اليمن وقد حضر مجلسا لقريش وجد فيه محمدا صلى الله عليه وسلم معهم قال هذا الرجل ما لي ارى هذا الغلام تارة ينظر اليكم بعيني اسد واخرى بعيني عذراء والله لو ان نظرته الاولى كانت سهاما لانتظمت افئدتكم فؤادا فؤادا ولو ان نظرته الثانية كانت نسيما لانشرت امواتكم الى احيتهم شيء غريب وهو في تلك السن كان يتمتع بتلك الصفة مع علمنا جميعا انه عاش في بلدة لا تعترف الا بكبر السن ولا تعظم الا اصحاب السن الكبيرة والمكانة العظيمة وان الشباب لا مكان لهم وسط الشيوخ الا انهم ما كانوا يحسون بادنى حرج ومحمد جليسهم بل كانوا يفرحون لوجوده بينهم لانهم انسوا الى رأيه وعلموا منه بعض النظر وشدة الحذر مع ادب جم وخلق حسن فكان يزين مجلسهم فكانوا يحبون مجلسه فحضر حلف الفضول مع اعمامه في دار عبد الله بن جدعان وكان في تلك السن ماذا يعني ما ذكرناه من حرب الفجار ومن حلف الفضول ونحن نتحدث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا انه ما كان منعزلا عن القوم ما كان معتزلا لتلك الجماعة الانسانية وانما كان يعايش الناس كان يمد يد الخير اليهم اذا احتاجوا اليه وكان يكف نفسه عند شرهم كان يعايشهم حتى يعلم ماذا يفعلون ماذا يقولون ماذا يصنعون فان العزلة ليست من صفات اصحاب النفوس العالية ان الله تعالى لم يأمر نبيا من انبيائه بعزلة الا اذا كان ذلك لعبادة محضة لامر يقتضي ذلك اما ما عدا هذا فان الاختلاط بالناس عند القدرة على توجيه هؤلاء الناس يكون اولى وافضل ومن اكثر الاعمال اجرا فما كان محمد بالمعتزل لقومه ولا بالبعيد عنهم ولا بالذي يجهل ما يعيشه الناس وكيف يجهل ما يعيشه الناس وان الله يعده ليقود هؤلاء الناس لما فيه خيرهم فكان وسطهم يعايشهم ويعاشرهم ولكن بأدب ومعروف وخلق حسن وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الاوقات ايضا يرعى الغنم ويتاجر في نفس الوقت ولكنها المتاجرة التي في داخل مكة ما كان يسافر كما قرأنا ما سافر الا الى المدينة مع امه عندما كان صغيرا لزيارة قبر ابيه ثم مع عمه وكانت سنه 12 سنة ثم ما سافر بعد ذلك الا عندما وصلت سنه الى 24 اما ما قبل 24 فقد كان يرعى الغنم ويتاجر في بعض الامور الصغيرة في مكة مع شريك له يسمى السائب ابن ابي السائب، ولقد ذكره النبي بعد البعثة بهذا الامر واثنى عليه خيرا، واخبر ان السائب كان حسن الذمة وكان لا يصف السلعة بغير ما فيها ولا يغطي عيبا على المشتري، فاثنى عليه واخبر انه نعم الشريك. اذا كان الرسول يعمل بالتجارة وكان يشارك غيره فيها حتى جاء العام الرابع والعشرين من حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، واذا بهذا الامر يحدث الامر الجميل الجليل الذي سبق ان تحدثنا عنه تفصيلا، انه عرض نفسه للخروج في التجارة او عرض عليه ان يخرج في التجارة لواحدة من كبار اهل مكة ممن يشتهرن بالغنى وحسن الرأي. يقول البعض عندما علمت خديجة ان محمدا صلى الله عليه وسلم يحب الخروج في التجارة عرضت عليه ذلك، والبعض يقول لا، ان خديجة لم تعرف في اول الامر الا بعد ان عرض ابو طالب عليها ذلك. وقصة هذا تقول ان ابا طالب قال لمحمد لو اردت ان تخرج للتجارة فاني ادلك على طريق خير، ان خديجة بنت خويلد لها مال كثير ولها بصر بالرجال، ولقد لو علمت انك تريد الخروج للتجارة لفضلتك على غيرك. فكأن الرسول سكت ولم يتكلم او قال افعل ما تحب يا عمه. العم يقول له انت تعلم ان الوقت شديد وان المال قليل وانت في سن الشباب، فلو خرجت للتجارة اني اعلم ان خديجة تحب ذلك. فكأن عمه يشير عليه ان يشتغل في مال خديجة، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يرى خديجة ولم تكن تراه لانه كان في واد وهي في واد اخر، ثم لانه كان من علية القوم وممن يتمتع بحياء غريب لم ينظر الى امرأة قط ولم يتفرس في وجه انثى لا تحل له باي حال من الاحوال، وكان معروفا عنه هذا في مكة، يعلم ان خديجة ذات مال وان خديجة تخرج رجالا في تجارتها، ولكن ما عرض نفسه لكرامته وعزة نفسه او لانه لا يحب ان يتطفل وان يعرض نفسه، فان المعروض دائما يكون اقل مما يعرض عليه. فاراد ان يأتي الامر من غيره، فوصل الامر الى خديجة فقالت لو احب ابن عبد الله الخروج والله ما فضلت عليه احدا، ولكني اخشى ان احدثه حتى لا يرفض طلبي. فقيل لها انه يود ذلك، فارسلت هي اليه اني احب لو خرجت في تجارتي وساضاعف الاجر لك يا محمد، اني كنت اعطي من يخرج في تجارتي بعيرا، ساعطيك اثنين، ساعطيك اكثر، اذا اوافقت فاني اوافق واترك لك تحديد الاجر. فكأنها احسنت القول وقبل محمد بعد ان قبل عمه ذلك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، واتفقوا على الخروج هذا العام في تجارة خديجة. العم كان قد مرض او كان متعبا فوكل الامر الى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لخديجة غلام يسمى ميسرة، فخرج معه ميسرة، واوصت خديجة ميسرة بمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا، وجاء ميسرة بعد ان سافر مع محمد صلى الله عليه وسلم ورأى العجائب من الامور التي لم يعها عقله من ناحية معرفة اسبابها، وان كانت محبة محمد قد تمكنت من قلبه اكثر من محبته لسيدته، حتى رجعوا من التجارة وقد ربحوا ربحا مضاعفا واشتروا ما تشاء خديجة من الأموال ورجعوا معززين مكرمين، وأسرع ميسرة إلى سيدته ليزف لها خبر العودة وليقول لها أشياء أوصته هي بها، أوصته أن ينظر إلى محمد وأن يقضي له ما يريد وأن يساعده فيما يحب وأن لا يغلظ عليه أو يكثر أو يتعبه في شيء وأن يرى ما يحدث منه، لا تخونا له وإنما لزيادة المحبة له. فجاء ميسرة وأخبرها بما علق قلبها بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى نسيت تجارتها وأموالها وكان شغلها الشاغل وفكرها الذي استبد بقلبها وتحكم فيه عن صدق وعمق النظر إلى محمد الذي جاء بتجارتها، حتى أهل الأمين بالتجارة وأناخ الإبل بفنائها وقد كانت إبلا كثيرة، فما نظر إليها حياها وأخذ ينزل البضاعة ويسلمها إلى صاحبتها، ثم بعد أن تأكدت من كل شيء استأذن وانصرف دون أن ينظر ودون أن يطلب أجرا، فتعلقت به أكثر وأكثر، ومر يوم ويومان وأكثر، ثم أرسلت له الأجر المتفق عليه وضاعفته له أكثر وأكثر حتى أصبح راضيا فرحا بهذا الأمر لفرح عمه بالذات، لأنه اعتبر أن هذا الدخل إنما هو خدمة لهذا العم المبتلى بالكثير من الأولاد، واعتبر أن هذا من فضل الله عليه إكراما لعمه. ثم كان هذا الأمر إذا بخديجة تفكر في الزواج من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، خديجة هي التي فكرت في الزواج بمحمد، لم يفكر الرسول في الزواج من أحد، ولم يختر الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة في حياته قط، ولم يتحدث عن هذا الأمر، لا لأنه لم يكن راغبا في الزواج، ولكن لأن عدة الزواج بالنسبة لمكانته ولمنزلته في قومه لم تكن موجودة لديه، فقد كان الناس في هذا العصر كما هم الآن يغالون في المهور ويطلبون الكثير من الأموال، خاصة إذا خطبت بنت من عائلة ذات مكانة ومنزلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم قل في المال، وإن كان فردا وفدا في الرجال فسكت ولم يتكلم مع اكتمال رجولته وشدة فحولته وجماله الباهر الذي بهر الجميع، ومع ذلك سكت، لا عن قلا للزواج ولكن لعدم وجود بعض الأسباب، ولأنه كان يترك الأمر كاملا للمولى جل وعلا، حتى كان هذا اليوم الذي أرسلت فيه خديجة إلى امرأة من قريش تسمى نفيسة بنت منية أو بنت منبه، وكانت نفيسة صديقة لخديجة. يا نفيسة، إن لي أمرا لديك لو أنجز على يديك لضاعفت لك الأجر. وما هو يا خديجة؟ قالت: تعلمين أن محمدا لا يفضله أحد من الخلق، ما رأيت أجمل ولا أنبل ولا أعلم ولا أعظم من محمد، ولقد خبرت الرجال كما تعلمين في التجارة وفي الجوار وفي الزواج، ولقد تزوجت اثنين وأنجبت اثنين، تزوجت من اثنين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومات الأول ومات الثاني بعد أن أنجب الأول منها ولدا اسمه هند، وأنجب الثاني بنتا اسمها هند أيضا، وعزفت عن الزواج بعد موت زوجيها لأنها لم تجد كفءا لها في كافة رجال مكة، لأن أكثرهم كان طامعا في مالها لا راغبا في الاقتران بها، فكانت تبغض الزواج وتبغض الرجال، لأن المرأة إذا علمت أن نظر الغير إلى المال لا إلى ذاتها كرهت المال وكرهت الرجال وعزفت عن كل شيء، لأنها بحسبها ونسبها ومنزلتها وغناها ما كانت تفكر في مثل هذا الأمر، حتى ملأ الله قلبها بحب محمد صلى الله عليه وسلم لأمر قدري يعلم الله تعالى حكمه، ملأ قلبها وعلق هذا القلب الجليل العظيم بحب هذا الفتى، وجعلها جعل الله قلب تلك المرأة هو الذي يتحرك لخطبة الرجل. ونحن نتعجب كيف يتم هذا، امرأة تخطب رجلا، انعكس انعكست الآية، المعلوم ان الرجل هو الذي يخطب. هذا المعلوم عادة وهو من العرف والتقليد عند الكثير من الناس، ولكن من الناحية الدينية لا حرج على المرأة اذا خطبت لنفسها رجلا تثق فيه وتحترم رجولته، لا حرج من ناحية الدين ولا من ناحية العقل. اذا رأت امرأة صالحة رجلا صالحا فاحبته واحترمته وطلبته لنفسها في زواج حلال لا حرج، فان الذي يريده رجل من المرأة هو الذي تريده المرأة من الرجل، وما دامت تفكر في الحلال وتطلبه فما هو العيب في هذا. بل اني ارى ان اختيار المرأة مقدم على اختيار الرجل، لان المرأة تحافظ على الاختيار لنفسها اكثر وتخشى ان تقع، لان المعلوم ان المرأة تكون في إسار الرجل وفي عقده كالأمة عند سيدها، لا تستطيع الفكاك بسهولة، وان الرجل يستطيع ان يغيرها وان يبدلها وان يتزوج عليها. فالمرأة تحتاط لنفسها لانه ليس لها الخيار بعد الموافقة الا في اضيق الحدود، فاختيارها يكون على اساس من المنطق والعقل مقبولا اكثر من اختيار الرجل. وذهبت نفيسة الى محمد وهي تمني نفسها بشيئين، الشيء الاول ان تنال الجائزة لان خديجة وعدتها وهي صديقة، الشيء الثاني انها تحب محمدا جدا كاخت له او كام له، وتريد ان تقدم له تلك الخدمة الجليلة. فان خديجة لا توزن بها امرأة، هي اكثر النساء جمالا ودلالا وفتنة وعقلا ومالا وحسبا، حقيقة دون منازعة في الذروة من قومها في كافة الصفات. فأرادت نفيسة أن تكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة، وأرادت هي أيضا أن تكرم خديجة بهذا الرجل. والحقيقة أن الاختيار كان من ملك الملوك وليس لأحد من الخلق سبب، إلا ما يبدو من تلك الأمور الظاهرة، لأن الله هو الذي يختار لأنبيائه الزوجات الطاهرات. وكانت السفارة حسنة، يا محمد يا ابن سيد القوم أليس لك في الزواج من رغبة؟ قال بلى يا نفيسة لي رغبة، ولكن من أين؟ أنت تعلمين أنه لا مال عندي، فمن التي تقبلني يعني على ما أنا عليه من فقر؟ قالت وإذا دللتك على الحسب والنسب والجمال؟ فقال من يا نفيسة؟ قالت خديجة. قال وأنا لي بها أو كيف لي بها؟ يعني اللي انت بتدليني على شيء ده أعلى مما كنت أفكر فيه، مين اللي يجيب لي هذا؟ قال وإذا ضمنت لك ذلك. فسكت قليلا ثم قال حتى أشاور أبي. قالت تعني أبا طالب؟ أنا لك به، سأذهب إليه، أتوافق أنت؟ قال إذا وافق أبي. فذهبت نفيسة وهي قادرة على إقناع أبي طالب، وزفت له البشرى وقالت إن محمدا توقف في الموافقة على موافقتك، ألا تحب لابن أخيك الخير؟ قال ومثل خديجة ترفض؟ إنها سيدة أهل مكة، إذا وافق محمد فأنا أول الموافقين. فإذا بنفيسة تذهب إلى خديجة وتزف لها الموافقة، ويتفقان على المهر 20 ناقة أو مقابل 20 ناقة 20 بكرة. يمكن احنا نقول 20 ناقة ده ثمن كثير، إنما بالنسبة إلى مكانة خديجة لا يعتبر هذا مهرا، إن مثلها كان يدفع لها بالـ100 ناقة والـ200 ناقة، ولكنها قبلت بهذا المهر لانها ليست في حاجة الى المهر، والمهر شيء رمزي، فقبلته وكان الزواج مبارك، وتجمع اهل مكة وهم لا يصدقون ان زواجا كهذا يمكن ان يتم بتلك السهولة، ولكن الجميع رضي وبارك، لان الجميع لم يجدوا مطعما لا في محمد كشاب يمتلئ بكافة صفات الرجولة والجمال والجلال، ولا في خديجة وهي سيدة نساء قومها، وتم الزواج المبارك، وزف محمد صلى الله عليه وسلم الى خديجة في بيتها، ثم انتقلت الى بيته صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه كأحسن ما يكون البيت السعيد، أدبا وذوقا وحلما ونبلا ومعاونة. لم يسمع أحد عن هذا البيت المحمدي أن صوتا علا فيه بمنكر، أو أن شيئا وقع فيه مما يعصى به المولى جل وعلا. كان عنوان السعادة والأدب والهدوء، شهد الجميع بذلك، وأثمرت تلك العلاقة هذا الثمر الحلو المبارك. فبكرت خديجة من محمد صلى الله عليه وسلم بالقاسم، وهو أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى، فيقال أبو القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه مات بعد سنوات قلائل، قيل بعد سنوات ثلاث، قيل بعد سبع سنوات، قيل مات بعد أن كان يركب الحصان، يعني وصل إلى درجة قريبة من سن الشباب. المهم أنه مات صغيرا قبل البعثة. ثم ولدت بعده زينب وهي كبرى البنات، ثم رقية وأم كلثوم، ففاطمة، ويقال إن فاطمة ولدت قبل أم كلثوم، ولكن فاطمة هي البنت الأخيرة. ولد قبلها ولد اسمه عبد الله المكنى بالطاهر والطيب، إلا أنه مات صغيرا وهو في سن الرضاعة، وبقي للرسول من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها البنات الأربع، زينب ورقية وأم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة مع أمها خديجة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ماذا حدث بعد هذا؟ وصلت سن الرسول قريبا من الأربعين. قبل الأربعين بسنوات وقع حادث في مكة يسمى بحادث هدم الكعبة، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم كأحد رجال مكة لا كأحد شبابها، كان له موقف من هدم الكعبة، ثم بنيت، ثم كان هذا الموقف الذي نعرفه جميعا بحادثة حجر الكعبة، وكيف استطاع ان يلم شعث الامر وان يجمع القلوب على حكمه البسيط الفوري الجميل. ثم اذا به يفض هذا الاشكال في كلمة واحدة، عندما رفع كل الناس سيوفهم للاقتتال على مشكلة الحجر، من الذي يضعه في مكانه ليذهب بشرفه؟ اذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يتقدم بهذا الاقتراح السهل الممتنع البسيط جدا، وقضى به على تلك الفتنة. السؤال الآتي الذي سنؤجل الحديث عنه الى درس قادم: لما هدمت الكعبة؟ ما السبب في هدمها؟ وكيف تسنى لأهل مكة ان يرفعوا فؤوسهم لهدم بيت الله الحرام الذي بناه ابراهيم وولده اسماعيل؟ ما السبب في هذا؟ وعندما اعادوا بناءها، هل بنوها على ما كانت عليه ايام ابراهيم واسماعيل، ام انها نقصت وظل نقصها في البناء الى عصرنا الحاضر؟ وما هو الحجر الاسود؟ ولما هذا النزاع حوله؟ ومن الذي وضعه؟ ومن اين جاء هذا الحجر؟ ثم نسير بعد ذلك في الحديث لنكمل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الى نهايتها، آملين من المولى جل وعلا ان يرزقنا التوفيق والسداد، وان يجنبنا الزلل والخطأ. اتجهوا الى الله تعالى وانتم على يقين من الاجابة، واسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحودنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.